حضراتكم زي ما متابعين المناقشة الثالثة بتتكلم عن خطة الله الصالحة. إن كانت الحياة مع الله ليها معنى، فالله الإله الصالح ليه خطة رائعة للإنسان. لكن الجامعة بيتساءل مرات كتير، الإنسان ما بيقدرش يشوف خطة الله الصالحة دي، لأن في حاجات كتير قوي بتحصل حواليه في الحياة ملهاش إجابة، وبالتالي بتشوش وتشكك الإنسان في عناية الله. مثلا ما هي الحكمة والخطة الصالحة في أكثر من 30 شاب وشابة ينتهوا في حادثة واحدة في ثانية واحدة في عودتهم من خدمة معينة في بني سويف إلى أو في صملوط إلى القاهرة؟ علامات الاستفهام داخل اجتماعات شبابنا هنا، وداخل اجتماعات شباب ماري مرقص، وداخل اجتماعات شباب ماري جرجس، وعلى ألسنة رجل الشارع، فين حكمة ربنا؟ فين عنايته؟ هناك العديد من الأمور التي تحدث التي لا إجابة لها، وفي نفس الوقت تشكك في عناية الله وفي خطة الله. ما يحدث من ظلم في العديد من البلاد تضيع فيه آلاف البشر الأبرياء بيعطي تشكيك في عناية الله. ما يحدث لأسر في حوادث تصادم أو غيره، في أمراض قاسية جدا، مفاجأة جدا، عنيفة جدا تهز كيانها، لأسر بها علاقة حميمة بالله، علامات استفهام موجودة. ما يحدث لدول من زلزال في تركيا مثلا يحصد آلاف، الحكومة لم تستطع أن تقدم الرقم الصحيح أبدا، علامات استفهام. ما يحدث للفرد كل يوم. الجامعة بيقول متناقضات الحياة دي، متناقضات المجتمع، إزاي ما تشككناش في عناية الله؟ لأن عناية الله وخطته صالحة ودائمة. ذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولى ذكر الظروف، واتكلم عن الظروف في الأصحاحات اللي فاتت. الحاجة الثانية ذكر الإنسان وشخصية الإنسان وتعقيد الإنسان وتركيبة الإنسان وشر الإنسان اللي بيسبب حاجات كتير متعبة ليه ولغيره، وبيقول لو فهمنا الظروف من جوه ومن الآخر مش من السطح ومن بره مش هنشك. في نفس الوقت لو فهمنا الإنسان من جوه مش من بره مش هنتعب. لكن في الآخر بيقول مين يقدر يفهم كل الظروف من جوه وفي الآخر، ومين يقدر يفهم كل الإنسان؟ بيقول ما تحاولوش، هتفهموا البعض، لكن في حاجات كتير مش هتفهموها، سيبوها لمين؟ لربنا. لكن ثبت ورسخ إيمانك في إلهك الصالح. بعد الظروف وبعد الإنسان جاب لنا الحاجة الثالثة آخر المناقشة في أصحاح 8 اللي هنقف قدامها أو هنبتديها النهاردة، وهي دور الحكومة أو دور النظام أو دور المجتمع. مش بس الظروف بتتدخل وبتسبب تناقضات الحياة، مش بس الإنسان، لكن أيضا النظام الحاكم أو سياسة المجتمع. غريب جدا أن كل سفر من الكتاب المقدس وحتى سفر الجامعة اللي بيتكلم عن معنى الحياة لا يمكن يفصل بين العلاقة مع الله اللي مركزها مخافة الله وبين جوانب الحياة في المجتمع. وهنا مش بس بيربط زي ما عمل في الأصحاحات اللي فاتت بين الإيمان أو الدين والاقتصاد الثروة، لكن هنا بيربط بين الإيمان والسياسة، سياسة المجتمع، وبيقول مش ممكن الفصل لأن الإيمان بيشمل كل ده. لكن في نفس الوقت بيقول إياكم من التطرف هنا أو هنا. في ناس بتقول الإنسان المؤمن أو الكنيسة ينبغي أن تشتغل بالسياسة، احنا نقول له لا، الفرد المؤمن ممكن يكون في موقع سياسي بس بشرط أن يكون كمؤمن به بركة وقدرة تأثير. كان الموقع كبير أو صغير، ودي دعوة من الله. يوسف كان في موقع سياسي، وكان دوره في موقع سياسي أنقذ أمة وأنقذ شعب. نحمية كان في موقع سياسي، ودوره في موقعه السياسي كان أكبر بركة لشعب والأمة والأمته هو كمان. إن دعاك الله كمؤمن بموقع ما صغير كبير، ده دور ودي دعوة. أما الكنيسة ككنيسة لا تشتغل، أي لا تتفرغ لده، لها دور تاني. لكن الكنيسة ككنيسة لها أن تنشغل أي تهتم، لا أن تشتغل أي تتفرغ، لكن لها أن تنشغل. الجامع انشغل وقال النظام الحاكم مرات، أو المجتمع السائد مرات حوالينا، مرات يحدث متناقضات تؤثر في فهمنا لخطة الله، والعكس الحكومة الصالحة والمجتمع الصالح يبرز بوضوح خطة الله للإنسان. إزاي؟ الجامعة في الأعداد في أصحاح 8 بيصور ملك وبيصور خادم للملك، وخادم الملك مملوء حكمة، والحكمة في سفر الجامعة إشارة لمخافة الله، للإيمان، للعلاقة مع الله. خادم حكيم، والخادم الحكيم يحسن التصرف، يستقبل أوامر الملك باستمرار، عليه أنه ينفذها. مرات بيقدر ينفذها فورا، مرات الأوامر ما بتكونش صالحة، ما بتكونش عادلة، وهو إنسان حكيم أمين. وهنا يثور الصراع الداخلي، أعمل إيه؟ إيه الموقف الصحيح للمؤمن للحكيم في المجتمع عندما تأتيه أوامر عليا لا يرضى عنها شخصيا؟ مش لازم يكون موقعه مع ملك، الجزء بيتكلم عن ملك، لكن ممكن تكون أنت في مكتبك أو في شغلك مع رؤسائك، وكإنسان مؤمن حكيم بتأتيك أوامر، ومرات يثور الصراع في التنفيذ. ما هو الموقف الصحيح مع رؤسائي؟ كيف؟ إذن نقدر نطبقه في مجال السياسة، لكن نقدر نطبقه في مجال المجتمع اليومي، في حياتك، في رؤسائك، في علاقتك مع الأكبر منك. وعندما صار الصراع الداخلي الكبير، تدخل الجامعة وقال أنا هقول لكم نعمل إيه. لو بصينا مع بعض في الأعداد دي من أصحاح 8 من 1 إلى 13، هنلقى أكتر من فكرة. أنا هقولهم وهناخد منهم فكرتين بس علشان الوقت، ونستمتع بالفكرتين ونكمل المرات الجاية. الفكرة الأولى حكمة الإنسان في العدد الأول. الفكرة الثانية الطاعة والولاء من عدد 2 إلى نصف عدد 5. الفكرة الثالثة التمييز والاختيار من النصف الثاني من عدد 5 إلى عدد 6. الفكرة الرابعة الحيرة والعجز 7 و8. الفكرة اللي بعدها الاستبداد والمظالم من 9 إلى 11 وبعدين عدد 14. والفكرة الأخيرة يقين الإيمان عدد 12 و13. هنقف بس قدام أول فكرتين. الفكرة الأولى حكمة الإنسان، ويبتدي الجامعة بداية فيها استهلال بارع جدا من خلال الصياغة الأدبية، لأن فيها تساؤل من كالحكيم، ومن يفهم تفسير أمر. حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير. كلمات عميقة جدا، من كالحكيم. الآية دي البعض قال دي تتبع الأصحاحات اللي فاتت، والبعض قال لا دي مدخل للأصحاحات الجاية، وهي فعلا كده، هي يمكن أن تكون تعليق على الماضي وهي مدخل للأصحاح ده. في هوشع 14 وعدد 9 جاء نفس السؤال لكن بصياغة أخرى، من هو حكيم؟ نبوة هوشع وأصحاح 14 وعدد 9، ما تتعبوش، أنا هقول السؤال، من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها. نفس التساؤل سفر الجامعة: من كالحكيم ومن يفهم تفسير أمر؟ كلمة تفسير أصلا جاءت بمعنى حل. من كالحكيم اللي وسط الصراع أمام الأوامر في المجتمع الصالحة وغير الصالحة يجد مخرج، يجد حل، يجد تفسير. الحكيم وحده، أي الذي يخاف الله، الذي له علاقة أمينة مع الله، الذي يملأ روح الله، قادر أن يرشده إلى الموقف الصحيح. من كالحكيم، باقي الآية آية مهمة جدا، أي من كالحكيم الذي يميز طريقه وسط الصعاب في المجتمع، وسط الضغوط والشرور والمنحنيات في العمل أو في السياسة أو في الحياة اليومية. من كالحكيم؟ من يستطيع أن يميز هذا المدخل؟ وبيقول هذا الإنسان الحكيم اللي امتلأ بالحكمة دي، لاحظوا في عبارتين مهمين جدا قالهم هنا، بيقول: حكمة الإنسان تنير وجهه. دي كلمة جميلة جدا. بيقول إنه الإنسان الممتلئ بالحكمة أول ما تفعله الحكمة تغيره هو، قبل أن تغير الآخرين من حوله، تؤثر عليه هو قبل أن تؤثر على الناس اللي بيتعامل معهم. حكمة الإنسان تنير وجهه، تنير وجهه فيها الإشراق، يعني تبان على وشه، فيها معنى الرضا، يعني مهما كان صراعاته الداخلية ومهما كان صعوبة موقفه مع رؤسائه، لكن نقول فلان ده وشه فيه ايه؟ نعمة، مش كده؟ مش بنشوف واحد كده ملامحه كده وشه كده نقول فلان وشه فيه نعمة؟ هو بيقول ابن الله الحكيم وشه فيه نعمة حتى عند صراعاته الداخلية. حكمة الإنسان تنير وجهه. تفتكروا معايا الصلاة الكهنوتية؟ فيها عبارة اربطوها بالجزء ده، العبارة بتقول: يضيء الرب بوجهه عليك وإيه؟ ويرحمك. يملأ الرب وجهك بالنور، بالإشراق، يرضى عنك. وبالتالي حكمة الإنسان، الإنسان الحكيم، تنعكس هذه الحكمة على وجهه. يبدأ بالصراع، لكن مع الوقت ومع الصلاة ومع عمق التفكير ينتهي الصراع إلى استقرار، وينعكس الاستقرار على الوجه فينير وجهه ويشعر بالرضا. وعشان كده بيقول حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير. هو يبدأ في التغيير، لأنه أول ما بيوضع في الموقف الصعب، سواء كان نتيجة لأمر صعب من رئيسه أو الملك أو نتيجة موقف معين، بيبدأ الصراع، بيتصلب وجهه. وتصلابة الوجه معناها هنا الإصرار على ما يريد هو. وهنا بيقول لا، حكمة الخادم الأمين تنير وجهه وتجعله قادر أن يقبل أفكار الآخرين، وبالتالي يقبل أفكار الملك. حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير، أي تتحول القساوة البادية على الوجه إلى دمافة، إلى لطف، إلى رقة، إلى فهم، إلى القدرة على الاستيعاب والقدرة على التفاعل الخلاق الإيجابي مع رؤسائه. كل هذه الأمور تنشئها الحكمة بصورة واضحة، إنها الحكمة المغيرة الرائعة. مش هقدر أخد هنا تطبيق رائع عن رسالة وجه المؤمن، رسالة وجه المؤمن من غير ما يتكلم: لوجهك ولوجهي رسالة. في مكتبك الصبح أول ما تروح تلقى الناس في أول النهار كده كلها، خاصة مع زحام بلدنا وظروفها، توصل عملها في كأنها داخلة معركة، والشرر بيتطاير من عينيها، وزينا زي غيرنا. هنا بيقول له لا، هنا بيقول له لا. حكمة المؤمن رغم الظروف ورغم قساوة الصراع تنير وجهه، وصلابة وجهه تتغير ليتميز بصورة واضحة. لوجهنا في مجتمعنا رسالة، لوجهنا في كنيستنا رسالة، لوجهنا في عائلاتنا رسالة. فكرة تانية واللي هختم بيها النهاردة، فكرة الجامعة بيقول ان هذا التغير الذي حدث للخادم، خادم الملك، كان نتيجة صراع لم يكن بالسهولة، لكن عندما نشأ الصراع، في غمرة الصراع تدخل الجامعة بالموقف الصحيح، والموقف الصحيح الطاعة والولاء، من عدد 2 لنصف عدد 5. وهنا بيقول له لحظوا البداية، أرجوكم لحظوا البداية، لأن رسالة النص هنا غير عادية. فجأة بيقف ويقول له أنا أقول، أنا أقول، يعني مفيش محاولة هنا للمجادلة. أنا أقول احفظ أمر الملك، أنا أرشدك وسط صراعك تعمل إيه، احفظ أمر الملك. كلمة احفظ أمر الملك جاءت بأكثر من معنى، جاءت بمعنى أطع ما يقول، أو اهتم، ركز فيما يقوله الملك فاحفظ. فالطاعة للسلطات والطاعة للرؤساء، الولاء لهم موقف قاطع. أنا أقول، أنا الجامعة، أنا الجامعة أقول لا تتردد، لا تطيل صراعك جواك. إن كنت تمتلئ حكمة من الله وانعكست النعمة بالنور والإشراق والرضا، فليكن موقفك الإيماني الصحيح الولاء. احفظ أمر الملك، أنا أقول. ليه؟ بيقول أنا عندي بعض البراهين، وهذكر لكم الجامعة اللي بيقول، هذكر لكم ثلاث أسباب لماذا يكون الموقف الصحيح هو الطاعة والولاء للسلطات، سواء كان السلطات من ناحية النظام الحاكم، أو السلطات من ناحية الرؤساء في العمل إلى آخره. السبب الأولاني القسم أو العهد. السبب الثاني السلطة الممنوحة من الله. السبب الأخير الشعور بالأمان. السبب الأولاني القسم أو العهد، في أصح 2 بيقول له أنا أقول احفظ أمر الملك، وذاك بسبب يمين الله. يعني إيه الجملة دي؟ لما بينصبوا ملك، كانت العادة إن الشعب كله في يوم التتويج ياخد عهد قدام الله، العهد ده أن يكون ولاؤهم للملك ولاء كاملا. وهنا الجامعة بيقول أنت ناسي العهد اللي خدته قدام الله، ده مش قدام ملك بشري، ده قدام ملك سماوي، وانت خدت عهد ان تكون في خدمة الملك وان يكون ولاؤك واضحا للملك، فاحفظ امر الملك، لا تخن العهد، لا تحطم الولاء، لا تتنكر لصوتك اللي عطيته للملك قدام ربنا في يوم التتويج. احفظ امر الملك، وذلك بسبب يمين الله. كم من العهود في حياتنا بناخدها ومرات كتير ما بنعيش فيها. وهنا بيقول صوت الله لينا، صوتنا لسلطاتنا في مستوياتها المختلفة، في جوانبها المختلفة، اللي في يوم من الأيام خدنا عهد أن نكون لنا ولاء للمسؤول فيها، للملك اللي وضعه الله. احفظ أمر الملك بسبب يمين الله. السبب الثاني بيقول الطاعة والولاء بسبب السلطة الممنوحة من الله. قال الجامعة كما قال الكتاب المقدس: من الذي عين الملك؟ من الذي أتى به؟ حتى وإن كان انتخب من الناس انتخابا ديمقراطيا صالحا طبيعيا، عودوا إلى الكتاب المقدس مثلا، عودوا إلى رسالة روميا صح 13 من عدد 1 إلى عدد 7، تيتوس أصحاح 3 الأعداد الأولى، بطرس الأولى أصحاح 2 الأعداد من 13 إلى 18. هذه الأعداد في العهد الجديد مقابل لها في العهد القديم نجد النص واضح أن الملك معين من قبل من؟ من قبل الله. أن السلطة الحاكمة معينة من قبل الله. كل السلطات أيا كانت يأتي بها الله من خلال طرق مختلفة، طرق انتخاب أو غير انتخاب، طرق تعيين أو غير تعيين، أيا كانت النظم السائدة في المجتمعات، لكن الذي يعين السلطات الله. وبالتالي يقول الله أعطى للمسؤول سلطة، وبالتالي أطع أمر الملك من أجل هذا السلطان. في الجزء ده من عدد 3 و4 يقول الجامعة كلمات رائعة: لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، لا تقف في أمر شاق، لأنه يفعل كل ما يشاء. لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، معناها بيقول للخادم ده، خادم الملك لما بيسمع أمر ما يرضاش عنه ممكن يكشر ويعلن عن السياء ويمشي، يقول له لا، ما تمشيش بسرعة من وجه الملك. أو المعنى الثاني، مش بس لا تعجل أي لا تبدي الاستياء والنفور، لكن لا يصل بك التصرف الأهوج أن تتخلى عن وظيفتك. لأن إذا كان الملك مدعوا من الله فأنت مدعو في موقعك، وبالتالي لا تكن أهوجا وتتخلى عن دعوتك وعن موقعك. لا تعجل للذهاب من أمر الملك. معنى ثالث للعبارة دي جاء في تفسير أخرى، معنى ثالث لا تعجل بالذهاب من وجه الملك، يبدو أن مش بس طلع مستاء أو فكر يسيب الشغل، لكن الدرجة الثالثة أنه تلم على بعض الناس وابتدى يقول لهم ويحذرهم من الملك، ويعمل نوع من الضغينة ويكون جماعة علشان يؤثر بها. هنا بيقولوا لا، احفظ أمر الملك، لا تعجل للذهاب من وجهه. وبيكمل بصورة واضحة بيقول له لا تخرج باستياء، لا تتعجل في ترك موقعك، لا تثير مشاعر الآخرين السلبية معك نحو الملك، لا تقف في أمر شاق. شاق جاءت بمعنى في كل المعاني، في جميع التفسير جاءت بمعنى أمر شر. لا تقف في أمر شرير، أنت الحكيم، أنت ابن الملك الأعلى، أنت الذي تخاف الله، إياك وأن تشترك في شيء شر مع أي سلطة، في المكتب، في العمل، في الدولة، لا. لا تعجل من الذهاب، لا تقف في أمر شاق. ليه؟ يقول له أنت اللي هتخسر في النهاية، لأن الملك له سلطة ممنوحة من الله، لأنه يفعل كل ما شاء. حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان، ومن يقول له ماذا تفعل؟ لقد منحه الله، مش أنت ولا أنا، لقد منحه الله السلطان. إذن لا تعجل من الذهاب من وجهه، لا تقف في أمر شاق، لأنه يفعل ما يشاء. السبب الثالث والأخير، الشعور بالأمان. في عدد 5 والجزء الأول اللي بننتهي به بيقول حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وإذا تاني كلمة شاق بمعنى شرير، أي أن الذي يطيع وصية الملك لا يتعرض للأذى، لا يتعرض للشر. في الترجمة التفسيرية كتاب الحياة لو فتحتوا النص ده جاءت بمعنى من يطيع أمر الملك لا يلقى أذى، أي يشعر بالأمان لأنه حكيم. من كالحكيم؟ من كالحكيم؟ من يفهم تفسير أمر؟ من يجد المخرج؟ والحكيم الذي انعكست الحكمة بالإشراق وبالنور قادر يستوعب كلمات الملك، وقادر يدير المعركة داخله في طاعة وولاء، وقادر أن يحفظ عهوده التي قطعها على نفسه، وقادر أن لا يشترك في شر أو أذى إطلاقا. وبالتالي في النهاية المحصلة يؤمن حياته وسلامته. الذي يطيع الملك لا يشعر بأمر شاق. عندي ثلاث أسئلة هختم بها. السؤال الأولاني، هل دعوة الطاعة والولاء للسلطات الحاكمة تعني السلبية العمياء؟ إنه ما نقدرش نتكلم في حاجة؟ إذا كان الجامعة بيقول النظام نفسه إن كان صالح بيعطي لخطة الله معنى في عيون الناس، وإن كان النظام غير صالح فيثير الشكوك في ذهن الناس البسطة أمام عناية الله. يعني بصوا للعراق، مين السبب في حصار طويل؟ ثروات المنطقة، ثروات شعب كان من أغنى البلاد حوالينا انتهت، شعب جائع الآن كل يوم، ملايين الأطفال كل عام تموت بسبب نظام. ما يحدث في السودان، أنا بدي نماذج من منطقتنا، إذا بعدت شوية ما يحدث في روسيا الآن، نظام عجيب جدا. إذن هل كل الحكومات صالحة؟ لا. إن وجدت نظم غير صالحة هل موقفي كمؤمن موقف سلبي؟ ده السؤال. كيف تسير الحياة عندما يأتي إلى الحكم نظام غير صالح؟ ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يكون للمؤمن؟ الثلاث أسئلة دول بالضبط مقدمة الفقرة الجاية اللي بتبتدي من عدد 5 النص الثاني حتى آخر عدد 6، وهنستكملها المرة الجاية إن شاء الله. خلينا نصلي مع بعض. أبانا السماوي، نشكرك من أجل النور الهادي في الكلمة المقدسة، النور الذي يرشدنا في حياتنا كلها، من أجل الكلمة المقدسة في هذا السفر التي تؤكد كل يوم إن حياتنا ملهاش معنى إلا معاك وإلا فيك، وإن حياتنا معاك بتدينا حكمة وتملأنا مخافة وترشدنا للسلوك الصحيح وتقودنا للمواقف الأفضل. نشكرك يا رب لأنك لا تدعونا إطلاقا إلى العزلة أو الانسحاب، ولا تدعونا إطلاقا إلى التمرد أو الشر، لكن دعوتنا إلى دور إيجابي أن نكون فعلا الملح والنور، أن نكون رسالة معروفة مقروءة من جميع الناس. هبنا حكمة يا رب في حياة صعبة، في أعمالنا الصعبة، في مجتمعاتنا حوالينا، في العالم اللي مليان مرات حاجات غير صالحة بل شريرة، في ضغوطنا اليومية باستمرار. ادينا النور قود الطريق، املانا برضاك، ادينا الكلمات التي تصل بنعمة للآخرين، واملأ وجهنا بالإشراق الذي يعبر عن حضورك فينا، في اسم المسيح آمين. نقدم عطيانا للرب.